على أبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في استثناءات الغيبة وبالخصوص في الاستثناء في استثناءات الغناء وبالخصوص في الاستثناء الأول وهو مرات الحسين عليه السلام. ووصل الكلام إلى الدليل الثاني على هذا الاستثناء وبيانه في مقدمات. المقدمة الأولى: دلت الروايات المتواترة على استحباب البكاء والتفجع على الحسين عليه السلام من قبيل ما ورد عن الرضا: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء بأرض كرب وبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. المقدمة الثانية: إن الغناء مقدمة للبكاء على الحسين والتفجع عليه. المقدمة الثالثة: ثبت في الأصول بأن مقدمة المستحب مستحبة، فبما أن الغناء مقدمة للبكاء على الحسين وللتفجع على الحسين فيكون الغناء مستحبا إذا كان في المراتب الحسينية. المقدمة الرابعة: بما أنه ثبت استحباب الغناء في المراتب الحسينية لكون ذلك مقدمة للبكاء، إذن فيمكننا بالتالي أن نقيد الإطلاقات الدالة على حرمة الغناء، فنقول بأن الغناء حرام إلا الغناء في المراتب الحسينية حيث إنه مستحب لكونه مقدمة، والنتيجة جواز الغناء في المراتب الحسينية. هذا هو الدليل الثاني، وقد أشار له المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان في الجزء الثامن الصفحة 61، وكذلك أشار له النراقي في الجزء 14 الصفحة 144. ويناقش المصنف هذا الدليل أولا: لا نسلم بأن الغناء معين على البكاء والتفجع. أول الكلام أن الغناء معين على البكاء والتفجع، وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون المقصود بالغناء ما اخترناه وهو الصوت اللهوي، فبناء على أن الغناء هو الصوت اللهوي لا يمكن أن يتحقق البكاء والتفجع من خلال الصوت اللهوي، بالعكس المفروض أن يتحقق السرور واللهو والفرح لا البكاء والجزع والتفجع. وإن كان المقصود من الغناء هو الترجيع المطرب كما هو رأي مشهور حيث عرفوا الغناء مد الصوت وترجيعه على سبيل مطرب، فإن كان المقصود من الغناء هو ما اختاره المشهور وهو الترجيع المطرب، فأيضا نقول بأنه ما يمكن أن يتحقق البكاء والتفجع من الترجيع المطرب، لأنه إما أن الطرب الحاصل من هذه المراسي هو سرور شدة سرور وشدة فرح، لأنه قلنا الطرب خفة تعتر الناس لسرور أو حزن، فإن كان هذا الطرب الحاصل من المراسي سرور خفة نفسية من السرور والفرح فهو يتنافى مع الحزن والتفجع والبكاء، وإن كان الحاصل من الطراب هو الحزن فنقول ليس من المعلوم أن هذا الحزن ناتج للتفجع على سادات الزمان وأئمتنا سلام الله عليهم، بل لعل النفس من الأصل منصرفة عن ملذات الدنيا غارقة في الأحزان وغارقة في الأشجان، فإذا سمعت المراثي تتصور الأحزان المغروسة في نفسها فتبكي على أساس أنها تبكي على الحسين وهي لا تبكي على الحسين من قريب ولا من بعيد، إنما تبكي للأحزان المغروسة في نفسها. بعض الناس مثلا يتذكر مواقف وكذا وأثناء المصيبة يبكي وهو أساسا بعيد عن المصاب والاكتئاب الحسيني. إذن فحاصل المناقشة الأولى بأنه لا نسلم بأن الحزن والتفجع يحصل من خلال الغناء، لأنه إما أن يكون المقصود بالغناء الصوت اللهوي كما هو مبنان الشيخ الأنصاري فنقول لا يمكن أن الحزن والبكاء يتحقق بصوت لهوي، بل المناسب للصوت اللهوي هو السرور والفرح واللهو للبكاء والحزن. وإما أن يكون المقصود بالغناء هو ما ذكره المشهور الترجيع المطرب، فنقول هذا الترجيع المطرب إما الذي يحصل من الخفة النفسية السرورية والسرور ينافي الحزن، أو أن الحاصل من هذا الترجيع المطرب هو الحزن، لكن أول الكلام أنه حزن على الإمام حسين عليه السلام، بل لعل الحزن راجع إلى الأحزان والأشجان والهموم والغموم المتكالبة في النفس بسبب طوارق الحدثان التي تصيب الإنسان ليل نهار سر جهار. نعم هذا الجواب، هذا الجواب الأول المناقشة الأولى. يعني
المناقشة الثانية سلمنا جدلا بأن الغناء معين على البكاء وطريق للتفجع على الحسين عليه السلام، إلا أنه نقول لا معنى للتمسك بدليل المقدمية وهو مقدمة المستحب، مستحب لإثبات جواز الغناء في المراثي الحسينية، بل الصحيح أن نقول إما أن ما دل على حرمة الغناء مطلق بحيث يشمل المراثي الحسينية أو أنه ليس مطلقا، فإن كان الدليل الدال على حرمة الغناء مثل ومن الناس من يشتري لهو الحديث مطلقا، فبالتالي يشمل التغني بالمراثي الحسينية، فيكون الغناء بالمراثي الحسينية حرام، حراما، وإذا كان حراما لا يصح الإتيان بالمراثي الحسينية بطريقة غنائية، وهذه المقدمة ولو فرضناها مقدمة لكنها ممنوعة لأن الدليل الشرعي قام على المنع عنها وشامل لها، وليس امتثال المستحب منحصرا بها، يعني ما في طريق للمراثي الحسينية إلا الطريق الحرام، حتى نقول لا يمكن، لا هناك طرق متعددة، أو أن نقول بأن الدليل الدال على الحرمة للغناء ليس دليلا مطلقا ولا يشمل المراثي الحسينية، فإذا لم يكن مطلقا ولم يشمل المراثي الحسينية أمكننا بالتالي أن نقول بجواز الغناء في المراثي الحسينية بنفس دليل براءة من دون حاجة للتشبث بالقاعدة مقدمة المستحب مستحبته. إذن يا مولانا نحن في غنى كامل عن دليل المقدمية، إما أن دليل حرمة الغناء مطلق أو ليس مطلق، إن كان مطلقا فهو كافي للمنع من الغناء في المراثي الحسينية كانت مقدمة أو لم تكن مقدمة، لأن الدليل على استحباب المقدمة هو العقل، العقل يقول مقدمة المستحب مستحب، وكل ما حكم به العقل حكم به النقل، والنقل الآن قال أنا لا أقول بهذا الاستحباب، لماذا؟ لأنه لم ينحصر الامتثال للاستحباب بهذه المقدمة، أو أن نقول بأن دليل الغناء ليس مطلقا، فإذا لم يكن مطلقا من الأصل نشك في جواز الغناء بالمراثي الحسينية أو لا، فنجري أصالة البراءة، كانت هذه كان الغناء مقدمة أو لم يكن مقدمة، واضح؟ نعم، يمكن واحد يقتل الإمام الحسين بطريقة غير غنائية، ما يمكن. الجواب الثالث، القول بأن الغناء معين للتفجع وللبكاء خلاف الوجدان، حيث إننا وجدنا، يقول المصنف، أهل اللهو وأهل الطرب من الرجال والنساء استبدلوا الأغاني والملاهي بالمجالس الرثائية، استبدلوها، استبدلوا بالأغاني وبالملاهي المراثي الحسينية بالوجدان، نحن نعرفهم أهل لهو وأهل طرب، فاستبدلوا بال مجالس الغنائية المراثي الحسينية لأنها تؤدي نفس الغرض المطلوب من ضرب وتلهن، فكيف يقول المستدل بأن الغناء مقدمة للتفجع والبكاء والحال أننا بالوجدان نشاهد بعض أهل اللهو وأهل الطراب يأنسون ويتطربون بالمراتب حسينية ويتلهون بها ولا يبكون ولا يتفجعون فيها أصلا؟ نعم لعل هذا الذي ذكره المستدل ينطبق على أهل التدين المتشرع الخلص النخبة الصفوة لعله، لكن الكثير من الذين يتغنون في المراتب الحسينية هم أبعد الناس من البكاء والتفجع، إنما للتلذذ والاستئناس. ولذلك يقول: وقد رأينا من يتخذ زيارة الحسين عليه السلام للتلهي والتشهي ليس لأجل الزيارة، لا، نزهة، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله بأنه من علامات آخر الزمان يحج أغنياء أمتي للنزهة ليس للحج، وأوساط أمتي للتجارة، والفقراء للسمعة. نعم، فكذلك صارت زيارة الحسين عليه السلام، هناك من يذهب لأجل النزهة والتلهي ليس لأجل البكاء والتفجع على سيدي الشهداء. إذن فالقول بأن الغناء في المراتب الحسينية مقدمة للبكاء والتفجع خلاف الوجدان، حيث إنه استفيد من الغناء في المراتب الحسينية في اللهو والتطرب إلى غير ذلك. هذا بالنسبة للدليل للدليل الثاني ومناقشته ثلاث مناقشات. الدليل الثالث الذي أشار له المصنف نقلا عن المحقق الأردبيلي وأشار له كذلك النراقي في المستند وبيانه في التالي: المقدمة الأولى، جرت سيرة المتشرعة كابرا عن كابر. الدليل الثالث، جرت سيرة المتشرعة كابرا عن كابر وخلفا عن سلف على الغناء في المراتب الحسينية. سيرة المتشرعة، الخطباء والملالي والرواديد يتغنون في المراتب الحسينية، كابر عن كابر من ذاك الزمن، من زمن المعصومين إلى زمن الشيخ الأعظم، من غير نكير ولا من ينكر عليهم ولا يشنع عليهم. هذا أولا. ثانيا، سيرة المتشرعة حجة لأنها مأخوذة من الشارع يدا بيد، ولذلك أبو هارون المكفوف لما أنشد شعرا في الإمام الحسين قال له الإمام الصادق: كما ترثون عندكم بالعراق،
عند قبره.
نعم، عند قبره. والنتيجة هي جواز الغناء في المراتب الحسينية لأجل قيام السيرة المتشرعية. هذا الدليل الثالث. طبعا المصنف لم يناقش بحسب الظاهر في هذا الدليل، لكن يمكن المناقشة. أولا، لا نسلم بأن سيرة المتشرعة جرت على الغناء في المراتب الحسينية. أول الكلام أن سيرة المتشرعة جرت على ذلك ما وجدناه، لعل غير المتشرعة. متشرعة حينما نقول متشرعة فعلا أهل الالتزام وأهل الدين والتقى. ثانيا، على فرض جريان سيرة المتشرعات على الغناء في المراتب الحسينية لعله من باب التسامح والتساهل وليس من باب الأخذ من المعصوم يدا بيد، إذ كثير ما يتسامح ويتساهل البعض من المتشرع. ثالثا وهي التي تحسم النزاع بأن سيرة المتشرعة إنما تكون حجة لو لم يوجد نص ودليل كما قالوا، وأما مع وجود النصوص والأدلة الدالة على حرمة الغناء وهي مطلقة فتكون هذه الأدلة رادعة عن هذه السيرة. نعم رادعة عن هذه السيرة على فرض ثبوتها فعلا، فلا حجية لهذه السيرة المتشرعية لو فرض طبعا وجود سيرة
مطلقة.
كيف؟
مطلقة يعني الأدلة، ليش ما تكون فيها مخصصة؟
لا تصبح هذه السيرة الدليل اللبي الفعل على فرضه لأن يقيد هذه النصوص الكثيرة الدالة على الحرمة، لا يصبح. لعله مرجعه إلى استدلال لعلها مبنية على الحد، حيث من خلال الجمع بين الروايات قالوا بأن هذا الغناء في المراتب الحسينية جائز، لعله اجتهاد منهم. هذه السيرة المتشرعية إنما جرت من خلال فتاوى الكبار من الأعلام الذين اعتمدوا على النصوص الموجودة، فهذه السيرة كالإجماع، كما أن الإجماع نقول محتمل المدركية، كذلك السيرة المتشرعية مع وجود النصوص نقول محتملة المدركية لا حجية لها. كيف؟ نعم، ولذلك قلنا السيرة المتشرعية ما تكون حجة إذا لم يوجد نص، وأما مع وجود نص في المقام يحتمل أن يكون هو مرجع لهم ومدرك لهم، مع أنه قد يكون رادعا عنهم، لا تكون حجة هذه السيرة المتشرعية. إذا كانت فعلا سيرة قطعية مأخوذة من الشارع يدا بيد وأحرزنا وليست معتمدة على هذه النصوص، نعم قابلة لأن تقيد، أو تكون الروايات أساسا منصرفة عن هذا المورد لأن السيرة تكون بمثابة القرينة المتصلة المحفوظة بالنصوص. واضح الآن؟ فهذه السيرة المتشرعية نحن لم نسلم بوجودها فعلا، وعلى فرض التسليم نقول لعلها راجعة للأدلة. إن كانت سيرة عوام المتشرعة فلا حجية لها، علماء المتشرعة لعلهم استنبطوها من خلال الأدلة، وهذه الأدلة أساسا هي تصلح لأن تكون راجعة عن هذه السيرة. كيف؟ الأردبيلي والنراقي. نعم
سلمت وجود السيرة يعني متصل بالمعصوم، فما لا تسلم وما تسلم كيف يعني نسلم بوجود السيرة؟
نعم أي ضير. نعم ما هي المشكلة؟
السيرة المتشرعة يعني أقول المعصوم
من المتشرعة. نحن نوسع في معنى السيرة، نقول السيرة تكون مستندة للمعصوم، لماذا تحصرونها أنتم؟ أن السيرة حينما نقول سيرة متشرعية لا بد أن تكون مستندة للمعصوم، من قال؟ لا لا الدين متجدد لا يناقشون في السيرة. نعم أخذتموا في الحلقات علمتم شيئا وغابت عنكم أشياء، ونحن لسنا متعبدة ما ذكر في الحلقة الثالثة خلاص، بما أنه قال السيرة منذ أن يقال سيرة فهي لابد أن لا تكون مستندة للناس، لابد أن تكون راجعة للمعصوم يدا بيد. هذا كلام صحيح، هذا لإثبات حجيتها، حتى تكون حجة لابد أن تكون مأخوذة من الشارع يدا بيد. أما أصل وجود سيرة، أصل وجوده قد يكون مأخوذا من الشارع إذا بيد، قد يكون من خلال التعبد، من خلال الاستناد للأدلة الموجودة. ولذلك جرت سيرة المتشرع على حجة خبر الواحد. ومع ذلك استدلوا بدليل السيرة المتشرعية وعندنا آيات الخمس دلت على حجة خبر الواحد وروايات عشر طوائف أشار لها الشهيد في الحلقة الثالثة. يعني ما يصح أن نستدل بالسيرة المتشرعية وهو ممن استدل بالسيرة المتشرعية، أليس كذلك؟ إذن فرق بين أصل وجود السيرة وحجية السيرة. وجود السيرة لا يضر أن يكون هناك نص أو ليس هناك نص، إنما الكلام في الحجية، نقول حجية السيرة لا بد أن تكون لرجوعها إلى الشارع يدا بيد. وأما إذا احتملنا أنها مستندة لمدرك فنحن نقول المرجع للمدرك وما نستظهره ونستفيده منه. الدليل الرابع، الدليل الرابع هو أدلة النياحة وبيانه. أولا، دلت الروايات الكثيرة على استحباب النياحة من قبيل صحيحة أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت. إذن النياحة جائزة. وفي صحيحة يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام، الإمام الصادق أو الإمام الباقر، عن الباقر عليه السلام، نعم عن الإمام الصادق، قال لي أبو جعفر، قال لي أبو جعفر يعني من؟ يعني أبوه الإمام الباقر، أوقف من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني في منى 10 سنين. الإمام الباقر أوصى الإمام الصادق بأن يوقف من أمواله لندبته في منى بالخصوص 10 سنوات. لذلك القوافل التي تسير إلى الحج إذا وصلت إلى منى ندبت الإمام الباقر عليه السلام. إيه نعم، يقول إن أباه الإمام الباقر أوصاه لذلك. نعم، والإمام الباقر عليه السلام استشهد يوم السابع من ذي الحجة، لذلك قال في منى. فانتبه للمطلب. إذا إن شاء الله هذه هي المقدمة. الرواية الأولى صحيحة أبي بصير عن الإمام الصادق لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت. الثانية صحيحة يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق قال لي أبي يا جعفر، قال لي أبي يا جعفر أوقف من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني 10 سنين بمنى أيام منى. إذن هذه المقدمة الأولى، دلت الروايات على جواز أو استحباب النياحة. ثانيا، المقدمة الثانية، النياحة لا تتحقق إلا بالغناء. بحسب الظاهر أن النياحة ما يمكن أن تتحقق إلا من خلال الغناء. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، بما أن النياحة لا تتحقق إلا بالغناء، إذن فيجوز بالتالي الغناء في المراتي الحسينية، في النياحة على الحسين عليه السلام. إذن يجوز الغناء في النياحة على الحسين عليه السلام. المقدمة الرابعة، بعد ثبوت جواز النياحة والغناء على الحسين عليه السلام نقيد المطلقات الدالة على حرمة الغناء. فنقول ما دل على حرمة الغناء مطلقا مقيد إلا بالغناء في المراتي الحسينية والنياحة على سيد الشهداء عليه السلام، والنتيجة جواز الغناء في المراسي الحسينية. واضح. والمصنف أيضا لم يشر لمناقشة هذا الدليل، إلا أنه يمكن المناقشة فيه. بأنه طبعا عدة مناقشات، نحن أولا أول مناقشة نقول لا نسلم بأن النياحة لا تتحقق إلا من خلال الغناء، هذا أول كلام. تلزموننا بشيء ليس لازما، إذن لا نسلم بأن النياحة لا تتحقق إلا من خلال الغناء، هذا أول. ثانيا، النسبة بين أدلة حرمة الغناء وأدلة جواز أو استحباب النياحة عموم وخصوص من وجه، وذلك لأن أدلة حرمة الغناء مطلقة تشمل الغناء في المراسي الحسينية وفي غير المراسي الحسينية، فتفترق في غير المراسي الحسينية. وأدلة جواز واستحباب النياحة مطلقة تشمل النياحة بصوت لهوي مناسب لمجالس أهل اللهو والطرب، وتشمل النياحة بصوت ليس لهويا وليس مناسبا لمجالس أهل اللهو والطرب، فتفترق أدلة النياحة في النياحة بغير الطريقة اللهوية، ويجتمعان ويتعارضان في النياحة بطريقة اللهوية. فأدلة الغناء تقول بالحرمة، أدلة النياحة تقول بالجواز أو الاستحباب. وإذا كانت المعارضة على نحو العموم والخصوص من وجه، لم يصلح دليل النياحة لتقييد المطلقات الدالة على حرمة الغناء، بل نرجع لبحث المرجحات. وإذا رجعنا لبحث المرجحات، كان الترجيح بصالح ما دل على حرمة الغناء، إما لأنه هو الموافق للكتاب، إما لأنه المخالف للعامة، إما لأنه المشهور. خذ ما اشتهر بين أصحابك. واضح؟ واضح. إذن فهذا الدليل الرابع ليس تاما. الدليل قلنا موافقة الكتاب، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، والذين لا يشهدون الزور، إلى آخر من الآيات ترجح أدلة حرمة الغناء أو مخالفة العامة، لأن نبنى العامة على جواز الغناء، فخذ ما خالفهم، أو الشهرة، خذ ما اشتهر بين أصحابك، والمشهور رواية وفتوى هو ماذا؟ حرمة الغناء. الدليل الخامس والأخير، وهو في مقدمة، المقدمة الأولى، إنه لا يوجد في المراسي الحسينية طرب من الأصل. لا نسلم بأن المراسي الحسينية يوجد فيها طرب وله، لا نسلم، وإنما الموجود فيها بكاء وافتجاع. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بما أنه لا يوجد طرب في المراسي الحسينية، إذن لا يصدق عليها أنها غناء. من الأصل لا يصدق عليها عنوان الغناء، لأن الغناء ترجيع مطرب، والمراد الحسينية لا يوجد فيها طرب، إذن فليست هي بغناء. ومن الغناء وبناء على أنها ليست من الغناء فلا تشملها أدلة حرمة الغناء، لأنها من الأصل ليست غناء، فإذا لم تكن غناء لم تشملها الأدلة. المقدمة الثالثة، مع الشك بالتالي في حرمة الغناء في المراتب الحسينية، على فرض أنه غناء نرجع لأصالة البراءة، والنتيجة جواز الغناء في المراتب الحسينية. على فرض نقول، على فرض أنه شككنا أنه غناء أو لا، ما نقض سبحان الله، يعني واحد في كلمة واحدة ينقض نفسه سبحان الله. على فرض أننا نشك في صدق الغناء فيكون المرجع أصالة البراءة. والجواب عن ذلك بأننا نسلم على فرض الشك في المصداق الخارجي، ولكن لو أحرزنا في بعض المصادق أنها مناسبة لمجالس أهل اللهو والطراب فهي من الغناء المحرم، إذن فهذا الدليل لا يصح أن يكون دليلا عاما لكل المراتب الحسينية، مخالف للوجدان. بعض المراتب الحسينية تناسب مجالس أهل اللهو والطراب فتكون حراما. واضح الكلام؟ ثم كلام المصنف في هذا الاستثناء الأول بالأدلة الخمسة، ومن هنا بعد ذلك يقول فتحصل لدينا بأن هذا الاستثناء ليس تاما، إذن فلا يجوز الغناء في المراتب الحسينية كما أفاد الشيخ يوسف من البحرين في صفحة 104 في الحدائق الجزء 18، هناك قال بأنه لا يجوز الغناء في المراتب الحسينية، وهذا الاستثناء ليس استثناء تام. واضح المقصد؟ الاستثناء الثاني والثالث والرابع تأتي إن شاء الله في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين. Wow.